Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
أثير المونديال.
على عكس المتوقع انتهت الجولة الثانية من دوري المجموعات لمونديال فيفا قطر 2022 بتأهل ثلاث منتخبات فقط إلى دور 16، ما يجعل الجولة الثالثة جولة حاسمة وقوية لباقي المنتخبات، خاصة أن الفارق في النقاط بين المنتخبات يكاد يكون معدوما بالإضافة إلى استمرار المفاجآت. واليوم في أثير المونديال نناقش ونحلل الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم، معي أنا محمد عبد السلام، ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين. فرنسا، البرازيل والبرتغال إلى دور 16 وجولة ثالثة نارية لحسم باقي المتأهلين. رغم غموض موقفهم، المنتخبات الإفريقية تبدع بثلاثة عشر هدفا في جولتين من المونديال. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن المونديال نكشف لكم قصة من الذاكرة تتعلق بهدف آخر لرونالدو أثار جدلا في أحقية الدون بامتلاك الهدف.
أثير المونديال.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أثير المونديال. بعد انتهاء الجولة الثانية من دوري المجموعات، ما زال هناك 13 مقعدا في دور 16 لم يحسم بعد، وهذا يعطي مؤشرا على أن الجولة الثالثة والأخيرة ستكون نارية، خاصة أن منتخبات كبيرة لم تضع حتى قدما في دور 16. دعونا نبدأ سريعا ونرحب بصحفيين الرياضيين أحمد نجيب وأيضا معتصم يونس، مرحبا بكما. أحمد دعني أبدأ معك، ما هو رأيك فيما حدث في خلال مباريات الجولة الثانية؟ يعني ما هو رأيك في النتائج والأداء خلال هذه الجولة؟
جولة شهدت الأحداث الكثير، لم يحسن فيها إلا صعود ثلاثة منتخبات فقط، ألا وهم البرازيل البرتغال وفرنسا. لعل من أبرز المرشحين فرنسا والبرازيل عطفا على تأهلهم، ولكن الأداء كمان قوي جدا. جولة لم يحصل فيها الكثير لأول مرة أعتقد يعني في تاريخ المونديال، من بين 32 فريق مشارك فريقان فقط غادر البطولة وهم قطر وكندا، وباقي 30 فريق الآخر بيدخل الجولة الثالثة بأمل صعود. طبعا ناهيك يعني عن حسم الصعود لثلاث منتخبات، ولكن الكل له أمال في الصعود، ما يجعل الجولة الثالثة جولة نارية وتحطيم عظام يعني إذا صح التعبير. أعتقد الشخصي أنها أول مرة تحصل في تاريخ المونديال في نوفمبر، الربع الأول من الموسم الأوروبي، كل اللاعبين في قمة الجاهزية، وده بينعكس على المستوى العالي اللي بيقدمه الجميع. طبعا من ضمن سلبياته طبعا العديد من النجوم يغيبوا عن المونديال الإصابة. جولة قوية جدا إذا سريعا قلنا المجموعة الأولى قطر والسنغال. قطر ما زالت الأداء الباهت اللي بتقدمه قطر بالرغم من الأمان الكبيرة اللي عقدت عليها بسبب التحضير، مشاركة قطر في الكوبا أمريكا والكأس الذهبية، معرفة فيليكس سانشيز باللاعبين، قطر بطل آسيا 2019، ولكن شتان ما بين هذا الأداء وأداء المنتخب القطري منذ 3 سنوات.
نعم.
أداء متواضع لتفوز على قطر.
نعم، وهنا تحديدا كان الجميع يستغرب الأداء القطري. يونس، أحمد تحدث عن تأهل البرازيل وفرنسا، ولكن ماذا يعني التأهل المبكر للمنتخبات الكبيرة مثل فرنسا والبرتغال والبرازيل وعدم تحقيق ذلك أيضا من قبل منتخبات أخرى؟ يعني هذه البطولة مفاجآتها كثيرة، ولكن في ظل هذه المفاجآت ماذا يعني تأهل البرازيل فرنسا والبرتغال؟
بكل تأكيد كما تفضلت وتفضل الزميل الكريم، تأهل منتخبات بحجم فرنسا البرازيل والبرتغال يؤكد بأن هناك تفاوت في المستوى، تفاوت في مستوى الجهوزية بالنسبة للمنظومات التي تأتي إلى كأس العالم، وعينها على الوصول بعيدا في عملية المنافس على لقب المونديال، بالعكس منتخبات أخرى لم تقدم أي شيء بصريح العبارة يخولها حتى لحجم التوقعات الذي كان مرسوك لها ما قبل انطلاقة البطولة، على رأس المنتخب البلجيكي، المنتخب الألماني، منتخبات أخرى لربما تبدأ برتم أو نسق تصاعدي، كما نشاهد على سبيل المثال المنتخب الأرجنتيني بدأ المونديال بخسارة أمام المنتخب السعودي بشكل لربما خلق الكثير من الشكوك، ولكن أعاد البوصلة إلى الوضع الطبيعي في لقاء المكسيك. وأيضا نشاهد بأن هناك ثورة لدى المنتخب الهولندي، نشاهد هناك انخفاض في الرتم لدى المنتخب الإنجليزي برغم من أنه أحدث هزة في الجولة الأولى بالانتصار بالسداسية من المنتخب الإيراني. بالتالي هناك تفاوت في الجهوزية، وهناك أسماء فردية هي من تلمع في منتخباتها وتقدم الإضافة تخلق الفارق، وهناك منتخبات تبدأ المنافسة برتم تصاعدي، وهذا شيء متداول عليه بالنسبة للمنتخبات الكبرى. ولكن المنتخبات التي عبرت سواء فرنسا سواء البرازيل سواء البرتغال هي المنظومات التي تمتلك أكثر منظومة جماعية متكاملة ولديها حلول، خاصة عندما نتحدث عن على سبيل المثال المنتخب الإنجليزي تعثر أمام المنتخب الأمريكي، وشتان بين قيمة الكرة الإنجليزية وما يفرزه البريمير ليج من لاعبين وما قدمتها الكرة الأمريكية، برغم أنها تمتلك الآن عناصر شابة ولديها مشروع رائع ومستقبل باهر، ولكن هذا التفاوت أو هذا التعادل السلبي يؤكد بأن هناك تناقضات، هناك مشكلة في الجهوزية، هناك شرخ. ولكن الأبرز في الجولة الثانية حتى لا أطيل في الإجابة، بتصور الشخصي هو المنتخب المغربي، المنتخب العربي الذي شرفنا جميعا، قدم أفضل مردود فني تكتيكي بدني، وبكل تأكيد شيء يحسب للاعبين وشيء آخر يحسب للمدرب وليد الرجراجي، وشيء الأكبر أيضا للجماهير الحاضرة.
بالتأكيد، وننتظر أيضا مباراة المغرب مع كندا لحسم إن شاء الله التأهل المغربي. ولكن أحمد، يعني تحدثنا كثيرا عن البرازيل، ولكن هناك سؤال أهم بخصوص أداء البرازيل أمام سويسرا، أمام المنتخب السويسري في الجولة الثانية. شهدنا اختلاف كبير بين أداء البرازيل أمام صربيا في الجولة الأولى وأداء البرازيل في الجولة الثانية أمام سويسرا. في رأيك هل غياب نيمار هو ما أثر على أداء البرازيل؟
تأكيد غيابه مؤثر، بالرغم من اللاعبين دون جودة عالية والكتيبة القوية جدا للمنتخب البرازيلي، ولكن يبقى نيمار هو الوحيد اللي بيربط ما بين الخطوط، بيربط الهجمة، هو قائد الهجمة إذا صح التعبير على أرضية الميدان. فغيابه مؤثر بشكل كبير جدا، عطفا على قرارات تيتي في التشكيلة الأساسية، رافينيا على حساب رودريجو وهو الأكثر جاهزية من حيث المشاركات والأكثر تأثيرا على أرضية الميدان، اختيارات ريتشارلسون على حساب خيسوس، جابريال خيسوس، بالرغم من الأداء القوي والهدفين وتحديدا الهدف الثاني الأكثر جمالية لريتشارلسون، ولكن يبقى جابريال خيسوس جودة مختلفة، نفق عالي، مهارة أعلى من ريتشارلسون. بعض القرارات البدء بفريد على حساب جيماريتش، وهي يعني اختيارات غريبة نوعا ما أثرت بشكل أو بآخر على أداء المنتخب البرازيلي أمام سويسرا، ولكن في النهاية البرازيل كانت الأكثر استحواذا والأكثر ضغطا، سويسرا في الأخير كانت أغلبها في الدفاع تلعب على الكرة المرتدة، استطاع في الأخير المنتخب البرازيلي بالخبرة ومهارة لاعبي حسم المباريات وإن تأخر هذا التقدم، ولكن يبقى مرشح قوي جدا للوصول إلى النهائي.
بالتأكيد. إذن ترى أن تيتي هو سبب الأداء وليس اللاعبين؟
من ضمن الأسباب التكتيك والنمط اللعب وشكل غياب طبعا نجم كبير بحجم نيمار جونيور، وبيربط ما بين الخطوط، بيبدأ الهجمة، بيقوم بتوزيع اللعب، اختيارات التشكيلة الأساسية يعني قد نختلف عليها، ولكن أثر بشكل أو بآخر على أداء المنتخب البرازيلي على سويسرا.
نعم بالتأكيد، ابقيا معي يونس وأحمد، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من أثير المونديال.
أثير المونديال.
المنتخبات الإفريقية، وعلى الرغم من عدم حسم أي منها التأهل إلى دور 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022، إلا أنها قدمت أداء قويا كان واضحا في غزارة الأهداف. ففي جولتين فقط سجلت الكاميرون والمغرب وغانا والسنغال 13 هدفا، ما يعطي مؤشرا على أن هذه المنتخبات إذا ما تأهلت ستكون ندا قويا لأي منتخب ستواجهه. للمزيد من الحديث دعوني أجدد الترحيب بالصحفيين الرياضيين أحمد نجيب وأيضا معتصم يونس. معتصم، دعني أستكمل الحديث معك بشأن أداء المنتخبات ونتائج المنتخبات. تحدث عن الكمالية والأداء الذي يستخدمه المنتخب البرتغالي تحديدا، ولكن هل تعتقد أن المنتخب البرتغالي هذا في هذه البطولة تحديدا من كأس العالم سيحقق شيء؟
بصراحة العبارة ذات السؤال المحرج يتكرر في الفترات الأخيرة بالنسبة لي، ولكن بصراحة العبارة لا يمكن لأي شخص ناقد رياضي أو متابع رياضي أن ينتقص من حظوظ البرتغال في هذه الدورة بأنها تمتلك القدرة على المنافسة على تحقيق اللقب، وإن كنت أرى بأن الرتم بدأ بشكل تصاعدي. في اللقاء الافتتاحي أمام غانا البرتغال قدمت الكثير من التناقضات، ولكن في النهاية انتصرت الخبرة وأيضا أسعف الحظ الفريق البرتغالي أمام غانا، وكنا ندرك بأن كان هناك كفة فادحة من الحارس، ولكن للنصيب لم تأتي ولا كان اللقاء انتهى بالتعادل. ولكن في لقاء الأراغواي شاهدنا بأن هناك تصحيح للمسار من قبل المدرب فرناندو سانتوس، شاهدنا بأن هناك شكل هجومي مغاير، هناك توظيف سليم للاعبين في أرضية الميدان، هناك لا مركزية في تحرك اللاعبين، وهناك اعتماد واضح وصحيح على ثقل أو اللاعبين الثقل في المنتخب البرتغالي على رأسهم برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا. هذا التناقض هو من سبب الكثير من الإشكاليات التي حصلت في لقاء البرتغال أمام غانا. الآن البرتغال حسم مهمة العبور، لديه لقاء أسهل في الجولة الثالثة، وهو لربما لقاء تدريبي أو ضمنيا هو لقاء ملعوب فقط لا غير بدون أي حسابات أمام كوريا الجنوبية، بالتالي ستصبح المهمة أصعب في الجولة المقبلة، لأن نعلم جيدا بأن الحسابات أصبحت الآن أكثر وضوح في الجولات. البرتغال سيكون لديها نصيب في المنافسة مع إذا كانت هي في صدارة المجموعة، فإن البرتغال ستواجه وصيف مجموعة البرازيل سويسرا كاميرون صربيا، تكون مواجهة أيضا أسهل، وهذا يعطينا مدلول بأنها أيضا قادرة على عبور دور 16. ولكن منطقيا لا نستطيع الحديث بأن المنتخب البرتغالي هو الأكثر اكتمال وجهوزية، الأكثر اكتمال وحضور وجهوزية هو المنتخب البرازيلي، ولكن هناك منتخبات تعلم كيف تنتصر وكيف ترفع من رتم المنافسة بالنسبة لديها، وكيف تقوم بتوظيف اللاعبين. ولكن دائما لابد من الحديث بكل وضوح بأن نقطة ضعف المنتخب البرتغالي في الوقت الراهن هي عقلية فرناندو سانتوس التي لا تتوكب مع حجم الإمكانيات التي يمتلكها المنتخب. المنتخب البرتغالي زاخر بالمواهب، زاخر بالإمكانيات الجبارة، ولكن نشاهد بأن التوظيف اللاعبين أو الفلسفة التكتيكية التي يعتمدها هي من تخلق الفوضى، وهي من تضع المنتخب في بعض لحظات اللقاء داخل منعرجات صعبة، ولكن اللاعبين بالخبرة بالتمرد على الشكل التكتيكي الذي يضعه سانتوس يخلقون الحلول الفردية.
نعم أحمد يونس تحدث بأن مثال البرتغال إذا تأهلت متصدرة للمجموعة ستواجه وصيف مجموعة البرازيل، أي أنه قد يكون سويسرا، قد تكون كاميرون، قد تكون صربيا، ولكن هل مما يعني أن البرتغال قد تضمن أيضا التأهل إلى دور الثمانية، ولكن هل تعتقد كمثال أن هذه البطولة تحديدا يمكننا التنبؤ بنتيجة المباريات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، منتخب كبير يواجه منتخب صغير؟
صعب التنبؤ في عالم كرة القدم بنتيجة أي مباراة، وتحديدا بقى حاليا في كأس العالم مما نشاهده
صعب جدا تنبؤ بأي نتائج، ولكن تأهلك أول قد يجعل مسارك أسهل بحكم طبعا أن أنت متأهل أول تلعب مع الثاني، المسار نوعا ما هيبقى أسهل، وصولك لدور الثمانية قد يكون أسهل، حتى مع بعض دور الثمانية قد تكون المشوار أسهل، ولكن الكأس العالم منتبداته حدث عن المفاجآت، يعني ولا حرج، مفاجآت عديدة نشهدها، حتى الأداء حتى الجانب الأفريقي الجانب العربي نتائج غريبة، من يعني معلي أقول كمثال اليابان تفوز على ألمانيا وفي الجولة اللي بعدها
تخسر من كوستاريكا. نعم
بالضبط، كوستاريكا بتصنع تاريخ في الإحصاءات، أقل منتخب يلمس الكرة داخل منطقة الجزاء ويفوز في المباراة في تاريخ كأس العالم، فهي أشياء لا يمكن التنبؤ بها، لا يمكن التوقع، لكن في الأخير أنت بتلعب على حظوظك كاملة، تأهل كأول يفيدك في المشوار كأس العالم، يسهل عليك المشوار، يسهل عليك الخصم المباشر اللي هتلعب معاه في دور الـ16، ففي الأخير التأهل كأول هو الهدف الرئيسي لكل المنتخبات.
هل نستطيع أن نقول أن سبب مفاجآت هذه البطولة حتى الآن هو توقيت إقامتها أحمد؟
توقيت الإقامة ده شيء كبير جدا، وده اللي ذكرته في البداية، أنت توقيت الإقامة كله على مستوى عالي، وغير كده في رأي متداول الآن على التأهل العربي أو يعني الأداء العربي القوي جدا، وهو التأقلم والعوامل النفسية مع ندرة المواهب، أصبح الأجهزة البدنية نفسيا قادرة على فعل شيء. الأجواء اللي بيحدث فيها حاليا كأس العالم والإقامة والأجواء وعدد الجماهير نفس الثقافة واللغة، عدم الشعور بالرهبة والغربة، نفس الأرض نفس العادات، برزت لنا أداء المنتخب المغربي والسعودي، ولعل دي تخلي فيه بعض الحزن لما حدث مع المنتخب التونسي، ولكن أول مونديال في آسيا، كوريا الجنوبية توصل نصف النهائي، أول مونديال في أفريقيا، غانا بتخرج بشكل دراماتيكي وكانت قدر قوسين أو أدنى من التأهل لنصف النهائي، وزيادة عدد المقاعد الأفريقية في كأس العالم بهذا التأهل، فيعني ده بيحط بعض المؤشرات إن قد يكون أو هذه النسخة قد تشهد أقوى أداء عربي في التاريخ، وده اللي نتمناه كلنا. فعطفا على وقت إقامة البطولة، مكان إقامة البطولة يؤدي أدى إلى يعني قوة عربية في الأداء، و قوة عربية في الأداء ومستوى عالي من كل المنتخبات بسبب توقيت الإقامة.
بالتأكيد أحمد، يونس أحمد تحدث عن قوة الأداء العربي في هذه البطولة، هل تتوقع أن يتأهل أكثر من منتخب عربي للدور الثاني؟
نعم، أعتقد أن حظوظ المنتخب السعودي وحظوظ المنتخب المغربي تقريبا 90% أصبح قريب من العبور، لأنه الآن بحاجة لتعادل سلبي حتى أمام المنتخب الكندي اللي يعبر بشكل رسمي، فيما المنتخب السعودي لا يزال يحافظ على حظوظه بنسبة 50%، انتصاره أمام المكسيك وأي نتيجة تحصل ما بين بولندا والأرجنتين سيكون على أقل تقدير هو الوصيف، بالتالي هناك منتخبين عربيين بحول الله وإن شاء الله هم في الدور 16. ولكن لدي أيضا نقطة لأضيفها على ما تفضل به الزميل العزيز الأستاذ أحمد حول مستوى التنافسية والنتائج الغير متوقعة التي تحصل في هذه النسخة من كأس العالم والتي خلقت الإثارة، وهم سببين رئيسيين بتصرف الشخصي أنا أحببت أن أضيفهم على ما ذكرهم زميل الفاضل. في النقطة الأولى نحن نشاهد بأن تدخل التكنولوجيا وخاصة التسلل نصف الآلي، شاهدنا بأنه تدخل في إلغاء 14 هدف، هذه الـ 14 هدف مؤثر في عديد مسارات النقاط اللقاء في مختلف المباريات التي وقعت، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني وهي النقطة الأهم حساسية، نحن نشاهد بأن هناك أهداف تأتي في الوقت بدل الضائع بمعدل 35% من الأهداف وقعت في هذا التوقيت.
نعم، ولكن معتصم نحن لم نأخذ على أن يكون الوقت الضائع 15 دقيقة و 14 دقيقة و 10 دقائق.
نعم، وهنا نعم نقطة ذكية وفي محلها أستاذ أحمد سأجيبك عليها، وهي أن رئيس لجنة الحكام في الفيفا بيرلويجي كولينا حدث ما قبل بدء البطولة بأنه سيكون هناك آلية مختلفة في عملية احتساب الوقت بدل الضائع، وهو احتساب الثواني التي يتم عدم استهلاكها بشكل سليم داخل الوقت الفعلي الملعوب، بالتالي الآن لم يعد احتساب الوقت الضائع مناص بحكم الساحة أو الحكم الرابع، الآن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو من يحسب. على سبيل المثال في السابق كنا نقوم باحتساب الوقت بدل الضائع على التبديلات، على وقت خروج اللاعبين، ونحتسبه على الإصابات التي تحصل في أرضية الملعب كم تحتاج إلى وقت في عملية العلاج واتخاذ الحكم للقرار، ولكن الآن الفار يتدخل يتم احتساب الوقت، الآن الكرة تخرج إلى التماس حتى يأتي اللاعب ويستلم الكرة ويقف على خط التماس ويقوم يتم احتساب هذا الوقت، وقس عليها الكثير من الأمور التي تحصل في أرضية الميدان والتي تقوم باستهلاك الوقت. بالتالي نحن نشاهد بأن هناك ارتفاع في معدل الوقت بدل الضائع من ثلاث دقائق كما هو متداول على حد متوسط في الفترات الماضية. الآن أصبح الوقت المتداول كوقت بدل ضائع هو ست دقائق صعودا ونزولا. وبصراحة العبارة هناك بعض المباريات 15 دقيقة و 13 دقيقة عندما يكون هناك إصابات كما حصل في
هذه المسألة تحديدا سوف تأخذنا إلى حلقة أخرى من أثير المونديال. ولكن أحمد دعنا ننتقل قليلا إلى المنتخبات الأفريقية. شاهدنا المنتخبات الأفريقية في التصفيات وفي كأس الأمم الأخيرة لم تكن يعني لم يكن أحد يتوقع الأداء القوي الذي قدمته. ما هو السر في رأيك؟
صحيح، ويمكن المفاجأة كمان في غانا
نعم. تأهل والكاميرون أيضا أحمد
العالم. والكاميرون صحيح، ولكن خلينا نبدا بتانا غانا تاهلت على حساب نيجيريا في مفاجاه كبيره جدا، لعل حتى حدثت بعديها احداث ماساويه على ارض الملعب وتاهلت غانا. لكن يحصل الاتحاد الغاني اعاده الطيور المهاجره طارق لامكي، محمد قدوس، سليسو وويليامز، اقناعهم بتمثيل تيشيرت المنتخب الغاني. اي نعم في رفض لبعض اللعيبه حدث، ولكن الاتحاد الغاني يحصل به اعاده الطيور المهاجره. على رأس هذه المجموعة أوتو أودو المدرب الغاني، ولعل يعني دايماً لا يعلم أوتو أودو هو أحد الكشافين اللي عمل في أندية مثل بروسيا دورتموند وبروسيا مونشن جلادباخ. احنا نتحدث عن واحد لديه باللغة العربية يعني اللغة العامية المصرية العين الحلوة في جلب اللاعبين، في يعني في معرفة مدى إمكانياتهم، يضيف على كده الخبرة في هذا الفريق بارتي والأخوان أيو أندريا وجوردن، مباريات قوية، فوز على كوريا يعني إذا غلبت من البرتغال بشق الأنتس، ولكن هدفين من كوريا، ثلاثة أهداف من البرتغال. يظل الدفاع هو عامل سلبي كبير في غانا. الكاميرون ومباراة صربيا 3-3، وعلى طول بتشهر الكاميرون وصربيا حتى في مونديال 2018 الغزارة التهديفية انتهى حتى 4-3 المنتخب الصربي في النسخة الحالية تعادل. ولا أعلم مدى فكرة إجلاس هداف الأمم الأفريقية على منقعد البدلاء فينسنت بوبكار من جانب المدرب جوكيدر سونغ. المفاجأة بالنسبة لي كانت المنتخب الصربي اللي كان بالنسبة لي توقعي قبل بداية كأس العالم إن هو أحد الحصان السوداء في هذه البطولة، ولكن الكاميرون تقدم مباراة قوية جدا أمام صربيا بتؤمن بحظوظها ويفضل عندها الأمل، وإن كان ضئيل أمام السامبا البرازيلية، ولكن أداء قوي من الكاميرون. وغانا السنغال أداء ونتائج جيدة ولكن أداء متواضع في رأيي الشخصي نظرا.
هل تعتقد أن مجموعة السنغال كفيلة بأن نحكم عليها، ولكن مباراتها القادمة ستكون بالفعل حاسمة أمام الإكوادور؟
بالتأكيد أمام الإكوادور اللي أظهرت نفسها كحصان أسود ونتائج عكس التوقعات. السنغال أداء متواضع لا وجود بشكل تكتيكي أو نمط، جودة اللاعبين ما زالت هي اللي تحسم المباراة، في شك كبير حوالين الأداء السنغالي، ولكن كنتائج إلى حتى الآن مقبولة أو جيدة بالرغم من رؤيتي أنها كانت على الأقل تطلع بتعادل من هولندا، ولكن يظل الأداء السنغالي عليه علامات استفهام كثيرة. يعني
معتصم، من هي المنتخبات الإفريقية التي تتوقع في أن تتأهل إلى الدور الثاني؟
بتصور الشخصي أعتقد بأن المنتخب بصراحة عبارة السنغال الإكوادور 50% اللي هم لمرافقة المنتخب الهولندي.
نعم.
بالنسبة لحظوظ المنتخب الكاميروني أعتقد بأنها بالرغم من أنه سيلعب مواجهة أسهل أمام البرازيل اعتبر أن البرازيل قد حسمت مريو، ولكن لا أعتقد بأن صربيا أو سويسرا ستسمح للكاميرون بالعبور. بالنسبة للمنتخب الغاني وهنا محور الحديث.
نعم أحمد،
حدثنا في بداية الحديث بأن المنتخب المغربي الآن بحاجة إلى تعادل سلبي
بالتأكيد
للعبور إلى دور 16.
بالتأكيد سنتابع خلال الأيام القادمة الجولة الثالثة والأخيرة ونرى من سيكمل دور 16. شكرا جزيلا لكما الصحفيين الرياضيين أحمد نجيب وأيضا معتصم سالم.
سرق الهدف البرتغالي الثاني في شباك أوروغواي الأنظار من قيمة تأهل برازيل أوروبا إلى ثمن النهائي، وذلك بسبب احتفال رونالدو به بينما كان من أرسل الكرة هو برونو فرنانديز، لكن الفيفا حسم الجدل بتسجيل الهدف باسم برونو فرنانديز. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن المونديال نكشف لكم قضية أخرى مشابهة وبطلها أيضا الدون كريستيانو رونالدو. في موسم 2010-2011 سجل صاروخ ماديرا بقميص ريال مدريد هدفا من ضربة حرة في مرمى ريال سوسيداد، ودخلت الكرة إلى المرمى بعد أن لمست في طريقها مواطنه وزميله في الفريق بيبي. ومن يومها والبعض ينسبون الهدف لكريستيانو، فيما يرى آخرون أنه من حق مدافع الملكي. المثير في الأمر أن هذا الهدف حول رونالدو إلى أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الليغا، لأنه اعتبر الهدف رقم 39، وبالتالي كسر رقم الأسطورتين تيل موزارا والمكسيكي هوغو سانشيز برصيد 38 هدفاً لكل منهما. صحيفة ماركا التي تسلم جائزة هداف الليغا تعتمد على ما يكتب بواسطة صحفيها وليس على تقارير حكام المباريات، وبالتالي اعتمدت الهدف رقم 39 لكريستيانو، بينما كان يملك البرتغالي وقتها 38 هدفا بحسب إحصائيات رابطة الدوري المحلي والاتحاد الأوروبي، الذين يمنحون في النهاية جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم من أثير المونديال. انتظرونا في حلقة جديدة قادمة. كنت معكم أنا محمد عبد السلام. إلى اللقاء.
أثير المونديال.